الحمد لله رب العالمين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبده لقمان ووصفه بالحكمة، فقال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لما وصف الله تبارك وتعالى عبده لقمان بالحكمة، أمره بشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، لأن هذه الحكمة التي هي العلم النافع والعمل الصالح إنما هي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، والشكر يحفظ النعمة ويبارك فيها. فقال له الله عز وجل أن اشكر لله، ثم بين الله تبارك وتعالى أنه غني عن عبادة الناس له وغني عن شكرهم، فقال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ففائدة الشكر تعود على من يشكر الله تبارك وتعالى، والله عز وجل غني حميد. ثم كان من هذه الحكمة أن وعظ لقمان ابنه بعدة مواعظ، ووجه له نصائح عظيمة. فقال الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. والوعظ هو النصيحة المقرونة بالترغيب والترهيب، والتذكير بأمر الله تبارك وتعالى، والتخويف من عذابه. فبدأ وقال له: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فأمره بإخلاص العبادة لله عز وجل وحده، وحذره من الشرك، لأنه ظلم عظيم. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: وأينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم في الآية إنما هو ما ذكره لقمان في نصيحته لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم في قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يشركوا بالله تبارك وتعالى، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بنصيحة لقمان لما نصح ابنه بحق عظيم، وهو حق الوالدين، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه، بالأب والأم. ثم بين عظم ما تتحمله الأم، فقال: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، ومشقة على مشقة، من بداية الحمل إلى آخر مراحل الولادة، وهي في تعب وجهد ومشقة. ثم يستمر هذا الأمر وفصاله في عامين، بعد الولادة تكون الحضانة والرضاعة والكفالة، والأم تتحمل ذلك مع الشفقة والمحبة. فعلى الإنسان أن يحرص على بر والديه ويجتهد في ذلك بما يرضي الله تبارك وتعالى لعظم حقهما عليه. ثم نبه الله تبارك وتعالى إلى أنه مع عظم حق الوالدين فإن حق الله تبارك وتعالى أعظم، فقال عز وجل: وإن جاهداك، أي اجتهد وبذل وسعهما، على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. ثم لما نهاه عن طاعتهما في الشرك والمعاصي نبهه إلى عدم عقوقهما، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، فتكون المصاحبة لهما بالإحسان إليهما بالمعروف مع الحذر عن اتباعهما في حال الكفر والمعاصي. ثم أمر ووصى ابنه وقال: واتبع سبيل من أناب إلي، وهم المؤمنون بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله، المستسلمون لأمر الله عز وجل. ثم إلي مرجعكم، يرجع الناس الطائع والعاصي إلى الله عز وجل فينبئهم بما كانوا يعملون، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية من أعمال الإنسان. ثم قال لقمان موصيا ابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، التي هي أصغر الأشياء وأحقرها، فتكن في صخرة، أي داخل صخرة، أو في السماوات أو في الأرض، في أي جهة من جهات السماوات أو الأرض يأتي بها الله، لسعة علم الله تبارك وتعالى وكمال قدرته عز وجل. ولهذا قال عز وجل: إن الله لطيف خبير. والمقصود من ذلك الحث على مراقبة الله عز وجل والخشوع له عز وجل وبذل الوسع والطاقة في عبادته واللجوء إليه والتوكل عليه وسائر أنواع العبادة. ثم قال له: يا بني أقم الصلاة، أوصاه بالصلاة لأن الصلاة أكبر العبادات البدنية وأعظم العبادات البدنية، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أوصاه أن يكون ممن ينصح للناس فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهذا يستلزم معرفة المعروف ومعرفة المنكر والرفقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن. ثم لما علم أن الإنسان لا يخلو في الدنيا من المصائب والشدائد، وخاصة إذا نصح الناس، أوصاه وقال له: واصبر على ما أصابك، إذا تعرضت لمصيبة في الدنيا فاصبر، لأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، والأمر ليس بيسير في هذه الدنيا إلا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه، فيصبر المسلم ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل. وبين لقمان أهمية هذا الأمر وأهمية هذه الوصايا فقال: إن ذلك من عزم الأمور، أي هذه الأمور والوصايا من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم العالية. ثم نبهه وقال له: ولا تصعر خدك للناس، لا تكن عابس الوجه مع الناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي مشية التكبر والخيلاء ناسيا نعمة الله تبارك وتعالى عليه. إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله عز وجل لا يحب من يسير سير المتكبرين. واقصد في مشيك، اعتدل في مشيتك، لا تكن متكبرا ولا متماوتا. ثم نبهه وقال: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ليكن كلامك مسموعا طيبا بدون رفع صوت، لأن رفع الصوت لا مزية له للإنسان. هذه بعض الأمور المتعلقة بوصايا لقمان التي وصف الله عز وجل فيها لقمان بالحكمة، فعلينا أن نحرص عليها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.